بيده يطلع روحه وبعدين يبلعه ويخليه. هذا مو سماح في البيع والشراء. اذا فعلت هذا الفعل ومعك لحية ترى طوالي يكره الدين هذا الرجل ممثلا فيك، يقول لا تبايع مطوع، ترى بيك يندر روحك. بينما يمكن في واحد ما هو مطوع بايعه واشترى ونطلع روحه لكن ما يعيب عليه. فخلك اذا جيت تمثل للقرآن في السوق وجيت تشتري بكم السلعة هذه بعشرة ريال لا تقعد تباخذ ولا تعطي معه، إذ ناسبتك اشترى ما ناسبتك قل بارك الله لك لكن روح ودور غيره. اما تبطع قلبه وتطلع روحه وبعدين تخليه وتفلح لا، ان اعجبك فاشتري وان لم يعجبك فلا تشتري، ما حد جبرك يا اخي. ولكن المفاصلة الشديدة والمقاصمة النكيدة هذه تكره الناس فيك وتكرك حتى بالسلعة نفسها. واذا بعت كذلك واذا قضيت، يعني اذا عندك دين لواحد وجيت تقضيه خلك سمح اقضي من اول فرصة، واذا اقتضيت واحد عنده لك فلوس وجيت تاخذها لا تحرجه في اضيق الظروف ولا في الفرص الصعبة. بعضهم يجدك عليك نص الليل ويجيك في مثلا 20 يوم من الشهر وهو يعرف ان 20 يوم ما قد فيه راتب ولا عاد بقي شيء من الراتب ويقول من فضلك الفلوس اللي عندك تاخذ ايام 20 ما بتستلم من الراتب، اصبر لا يوم واحد اثنين وتعرف ان جاء الراتب مر عليه في الوقت المناسب وبعدين تمر علي نص الليل تستقضيني، دورني في موقع اخر في مكان في سوق في شيء، لكن لا تحرجني بهذا. رحم الله امرأ سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. هكذا ينبغي ان يكون حامل القرآن سمحا وايضا يتحلى باحسن الصفات واكرم الشمائل واكمل الاحوال ليكون قرآنا يمشي على رجلين يدعو الى الله عز وجل بسلوكه قبل ان يدعو الى الله بلسانه. 2 من اداب حامل القرآن، ينبغي له ان يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه اجلالا للقرآن الذي في جوفه. ما يصلح تروح في الأماكن التي ما تصلح لك، ليش؟ لأن في جوفك ضيف، في جوفك قرآن كريم لا تهينه، لا تروح تهينه. واحد من الناس يقول هداني الله واهتديت، يقول ودرست القرآن والتزمت، يقول وأصبحت يعني في أحسن حال، ويوما من الأيام وأنا يقول خارج من صلاة العشاء وداخل البيت يقول سمعت زيرا يطرق وزلفة تنقع، يقول وفي زواج، يقول وأنا لي ماضي مع الزلفة والزير، يقول أسري لها لو هي على بعد 20 كيلو أنهب الأرض نهبا، يقول فلما سمعتها استغل الشيطان هذا السماع، يقول فدخل في قلبي وفي أذني وفي جوارحي وصرت ألعب ونهنه ما قد جيت اللعب، يقول ونسيت أنني اهتديت وأنني التزمت وأنني قدني أقرأ على الناس المسجد، يقول وما وجدت نفسي إلا وأنا أفرغ الصفوف وأدخل. وطبعا يعرفونه في الماضي كان لا دخل الصف خلاص ينجح الصف حقهم، يقول فلما رأوني فتحوا لي وفرقت الصف وقمت أهوبي بهم أطلع بهم منزل، يقول بلحيتي وشغلتي وقبل شوية كنت أقرأ في المسجد، يقول وإذا بواحد بعد ما وقفنا علشان نعطينا نشيدة جديدة واحد من ورايه يقبص ظهري، يقول جزاه الله عني خيرا ووفقه الله في الدنيا والآخرة. قال فلان؟ قال نعم. قال تعالى أبغاك، يقول فأخرج من الصف وإنه يأخذني إلى وراء الملاعب هناك، قال أقول لك؟ قال نعم. قال أنت لا تقرأ علينا في المسجد تتحدثنا والآن تلعب. تلفت منه اللي معك في الملعب، منهم منهم الرفقاء هذول الطقه والسفلة من الناس، يقول كنت هناك تقول قال الله قال رسوله والآن تلعب؟ ما اسرح يا أخي، إما ألعب وخل الدين له، له ترى الدين له راسي والعب مع اللعبي، ولا أمسك الدين وسر مع أهل الدين وخلك من اللعب. المهم يقول هذا الأخ يقول وقع كلامه مثل الرصاص في قلبي، وقلت صدقت والله والله ما عاد ألعب، يقول أني أخرج وأروح البيت وأقعد طول الليل، يقول ذيك الليلة مارقة من خوف الله والبكاء، وأصلي وأبكي وأبكي وأطلب الله المغفرة وغفر الله له إن شاء الله. فما يصلح أنك تروح بالقرآن في مكان ما يليق بالقرآن، ليش؟ لأنك تهين الذي في قلبك. مدام معك ضيف كريم عليك وأنت من أهله عليك أن تكرم القرآن. ونعم والله يا أخي أنعم بالقرآن الذي يحول بينك وبين المعاصي، لأنه سور يحجزك عن المعاصي تستحي أنك تسوي شيء. ولذا إذا أحد أعانك على أن تمتنع من المعاصي هذا خير عظيم يا أخي المسلم. أيضا مما ينبغي لحامل القرآن أن يكون شريف النفس مترفعا عن الدنايا متواضعا للصالحين مكرما للمساكين، وهذا خلق أهل القرآن، لأن الله يقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لكن بغير القرآن لا، يصبح اللي ما عنده القرآن أعزة على المؤمنين أذلة عند الكفار. إذا رأى خواجة ولا كافر تشوفه ذليل مثل بس عنده، وإذا رأى مؤمن تشوفه تعالي عليه ليش؟ ما في قلبه شيء من القرآن. والله لو في قلبه قرآن حقيقة لتواضع لأهل الإيمان. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين كان جلساؤه كله منهم الضعفاء والبسطاء والعبيد والممالك، صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وابن أم مكتوم الأعمى، كل هذا الرفقاء. ولما جاء يوم من الأيام أراد أن يجمع المشركين لجلوسه معهم، قالوا له ما نجلس مع الأعبد ومع الضعف ومع الفقراء، نحن أعزاز ونحن صناديد قريش، اجعل لنا يوم ولهم يوم. فأراد أن يعمل هذا، قال الله له لا لا يا محمد، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اجلس مع هؤلاء ولا تعد عيناك عنهم، لا تصرف بصرك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، لا تجلس مع هؤلاء. ولما دخل عليه ابن أم مكتوم الأعمى عبد الله بن قيس رضي الله عنه وهو يريد أن يتعلم من الدين، وكان الرسول مشغولا في مجلسه مع بعض صناديد قريش طمعا في هدايتهم، والرجل من ناك يقول يا رسول الله علمني مما علمك الله، ما درى ولا لو درى ما تكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كره من هذا الموقف لأنه جاء في وقت غير مناسب وهو مشغول بهؤلاء، ويطمع الرسول أنه يجري معهم صفقة الإيمان حتى إذا أسلموا أسلمت مكة بأسرها. ما كان مشغول بصفقة الدنيا ولا كان مشغول بصفقة معاملات، لا مشغول بدين، ولكن قطع ولا تكلم ولا شيء، إنما عبس يعني كشر فيه. فنزل القرآن من السماء يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاتبه ويقول عبس وتولى، عبس قطب جبينه وأعرض. ليش؟ أن جاءه الأعمى، لما دخل عليك الأعمى وما يدريك لعله يزكى هذا. أما من استغنى، اللي استغنى بماله وسلطته وجاهه من هؤلاء الكفار فأنت له تصدى، وما عليك أن لا يزكى، وش يضرك أنه يسلم أو لا يسلم؟ الجنة عندنا لأهل الإيمان والنار لأهل الكفر والنفاق، لا تحرص على هداهم، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما يدريك، وما عليك ألا يزكى، ما لك من شيء. ثم وأما من جاءك يسعى يعني الأعمى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، ثم قال كلا إنها تذكرة، يعني هذا الموقف وهذا الإجراء الذي عملت يا محمد تذكرة لك وتذكرة للأمة من بعدك، ألا يزين الناس ولا يقيسوهم ولا يفاضل بينهم بموازين الأرض وإنما بموازين السماء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا رضي الله عن أم مكتوم أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف منزلته عند الله، فكان إذا دخل عليه وهو يجي لوحده ما يكطف فيه بل يفرش له رداءه ويقول له أهلا ومرحبا بمن عاتبني ربي فيه. وهذه تبين لك أخلاق النبي، إن النبي ما هو يعني لو واحد ثاني كان أخذها حنها عليه وقال هذا اللي سوينا المشكلة هذا والله نوريكم فيه، لكن هذا نبي الله أكبر يفرش الفراش ويقول أهلا بمن عاتبني ربي فيه. فعليك أن تكرم المؤمنين وأن لا تعز الفاجرين لأنك من أهل القرآن. وأيضا ينبغي لصاحب القرآن أن يكون مظهره مجللا بالسكينة والوقار والخشوع، فقد جاء عمر بن الخطاب قال يا معشر القراء استبقوا الخيرات، لا تكونوا عيالا على الناس، لأن السكينة التي تظهر الإنسان بالضعف ليست من الدين، والتكبر والتعالي الذي يظهر للناس العظمة هذا ليس من الدين، وإنما التواضع في غير ذلة، السكينة، الخشوع، الوقار، لأن الوقار جزء من سمات المؤمنين. وينبغي لحامل القرآن أيضا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، إذا نام الناس فمعروف صاحب القرآن ما ينام مع الناس. وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يضحكون، وببكائه إذا الناس يفرحون، وبصمته وخشوعه وسكوته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه وتواضعه إذا الناس يختالون ويتكبرون. إذا دخلت مجلس ورأيت واحد جالس صامت فإنما يلقن الحكمة، والناس يخوضون، وطبيعي سكوته إذا كان خوضهم في باطل ما ينبغي يجلس، لازم يقوم. لكن إذا خاضوا في أمور مباحة من الدنيا، أي نعم، ما فيها غيبة ولا نميمة، وهو ساكت بضرورة، إما يبغى يتعشى ولا يبغى يقضي لازم ولا يمشي، تعرف من صمته وخضوعه وخشوعه ووقاره أنه يلقن الحكمة. ليش؟ من أهل القرآن. وعن الحسن رضي الله عنه قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسالة إليهم من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. السلف كانوا يرون القرآن تعاميم ربانية ورسائل إلهية إليهم، فهم يتدبرونها ويراجعونها في الليل، يعرفون أحكامها، وفي النهار يطبقونها في مواقع العمل. هذا شأن أهل القرآن، يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. وعن الفضيل بن عياض قال: لا ينبغي لحامل القرآن أن يحتاج إلى أحد غير الله. ما ينبغي له أن يحتاج إلى أحد غير الله. دخل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الكعبة، فلحقه أحد خلفاء بني أمية وهو داخل الكعبة، فقال له: هل من حاجة يا أبا عبد الله؟ قال: إني أستحي أن أسأل غير الله وأنا في بيتي. يقول: أنا داخل الكعبة وأطلبك، والله بطلب إلى ربي، عيب، أستحي. فسكت عنه، فلما طاف بالبيت وجده برا لحقه، قال: يا أبا عبد الله، هل لك من حاجة؟ ها قد خرجت الآن من بيت الله، الآن قل أنت برا، تبغى شيء؟ قال: أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: من حوائج الدنيا، أما الحوائج الآخرة ما هي عندنا. قال: والله ما طلبت الدنيا ممن يملكها وهو الله، فأطلبها منك وأنت ما تملك منها شيء. إن كان عندك شيء من حوائج الآخرة فأطلب، ولكن ما عندك شيء، أنت فقير مثلي إليها. يقول: فخجل الأمير خجلا ليس بعده خجل، ولا قال هذا ما في فائدة. والفضيل بن عياض رضي الله عنه كان ليلة من الليالي في بيته، فدل خرج هارون الرشيد وقال ليحيى البرمكي وزيره، قال له: اذهب بي إلى عالم من أهل العلم يلين قلبي. يقول: فدخل به إلى عالم من العلماء وأعطاه نصيحة وأعطاه فلوس وأخذها ومشى، جاب إلى عالم الثاني أخذها. المهم دخلوا على الفضيل بن عياض فسلم عليه، فرأى يد أمير المؤمنين رطبة، قال: ما أرطب هذه اليد إذا نجت من النار يوم القيامة. يقول: رطيبا إن كان سلمت من النار، وإن كان في النار والله ما يبدينا. ثم قال له: عظني. فوعظه حتى بكى الخليفة، فلما بكى قال هذا الوزير، قال: أشفق بأمير المؤمنين. يقول: لا تكذب عليه. قال: تقتلونه وأشفق عليه؟ أنت ورفاقتك تقتلونه بإهلاكه، وأنا تبغاني أشفق عليه وأنت اللي قتله؟ أنا أرحمه لكنك أنت ما رحمته. قال: اسكت يا يحيى، اسكت، خلى يعظ. يقول: فوعظه ثم وعظه حتى كاد يموت من البكاء. يقول: ثم خرج وأعطاه 10,000 درهم. قال: أعطاه. يقول: فلما أعطاه شلها وجنبها عليه، قال: ندله على النجاة ويدلنا على النار. قال هذا الكلام هذا صحيح؟ قال: هذا كل واحد غير الفضيل ما هو صحيح. أي نعم. فهنا هذا الفضيل بن عياض يقول: لا ينبغي لحامل القرآن أن يكون له حاجة إلى أحد غير الله. يقول: أن الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. اسأل ربك في كل شيء، والله عز وجل ينزل عليك كل شيء. ولا تقول: كيف كيف؟ بالسبب، امشي بالسبب، ولكن بعد الدعاء. يعني مثلا تبغى تنجح اطلب الله وذاكر، تبغى تتوظف اطلب الله في الليل، ولكن بالصباح راح اقدم على ديوان الخدمة المدنية او على اي مؤسسة حكومية. تبغى زوجة اطلب الله وروح دور واخطب، خذ بالاسباب، لا تجلس وتعطل الاسباب تقول اني ادعو. في رجل من الناس، وقد ذكرت لكم مرة هذه القصة، كان في مسكين ضاقت عليه سبل الرزق، ويبره كل يوم يدور رزق ولا يلقى شيء، ولكن الله ما يضيعه لأنه يبحث عن الرزق ولا جاء شيء فيرسل الله له رزق. ويوما من الأيام لقيه واحد من التجار الأذرياء، قال تعال انت فين تشتغل؟ قال ما عندي شيء. قال منين تأكل؟ قال أنا أبحث عن الرزق ولا يجيني شيء، لكن الله ما خلاني يرزق لي، يرسل لي رزق من عنده. قال منين يجيك؟ يعني يجيك من السماء شيء كذا أكل زنبيل فيه بر وسمن وعسل؟ قال يمكن الله عز وجل على كل شيء قدير. قال طيب أوديك. توعده وتركه. وبعد فترة في اليومين الثانيين دعا قال تعال عندي لك شغل. قال حاضر. يبغى يشتغل مسكين لكن ما لقي شيء. أدخله إلى مزرعته وجاء عنده في بستان، والبستان فيه بير ما فيها ماء. قال هذا البير يا أخي ما فيها ماء، وجيت تفرج فيها قبل ما فترة وطاحت مني صرة فيها نقود في البير ولا أستطيع أني أجيبها، أبغاك تنزل تجيبها وأعطيك فلوس منها. قال طيب حاضر. فربطه في حبل ونزله، وبعدين يوم قده أسفل رجم عليه في الحبل وقال اقعد مكانك حتى يجيك زنبيل من السماء فيه بر وسمن وعسل، من باب النكاية به والاستهزاء به. قال ذاك إنا لله وإنا إليه راجع. وخرج هذا راح في المعرض حقه في الدكان. أثار الرجل هذا التاجر كان بخيل والعياذ بالله، ما يخرج أي طعام إلا باليوم، عنده مخازين والمخزان المفتاح في غرزته ويخرج كل يوم بيومه، طلع لمرته شوية طحين وشوية سمن ويطلع لها شوية لحم، يعني يعطيها بالقط والقبلط مثل ما يقولون. أثار المرأة مسكينة كانت كل ما أعطاها شيء وفرت شوية على أساس الطوارئ، تخاف يفاجئهم ضيف أو يكون هو مشغول، فكانت وفرت عبر مجموعة من الأيام كمية من الدقيق وكمية من العسل والسمن. وفي ذلك اليوم الذي جاء بالعامل ودخله في البير تذكرت هي وخادمتها أنها لابد أنها جائعة، فصنعوا البر والسمن والعسل. ولكن الرجال طرق الباب وقده جاهز الطعام قدهم بيأكلونه، وإذا بع لها يمجح جلبه يبغى غرض. قالت المرأة طيب لو دخل وشاف هذا إيش بيقول؟ بيذبحنا واحد واحد، بيقول منين جبتوه ومنين سرقتوه وين؟ قالت فين نوديه؟ قالت حطيه في زنبيل واربطيه في حبل ونزليه في البير إلين يفلح من عود طلعه. قالت طيب. جابت زنبيل وحطت الكاسة بر وسمن وعسل وربطتها في حبل ونزلتها على الضعيف ذاك وهو قاعد يذكر الله، ما قر له الزنبيل يطي عليه، قام فكه وانه يزمي وانه يغسل الكاسة كلها. وبعدين جلس يذكر الله الى المغرب، ويوم جاء قبل غروب الشمس جاء اخونا صاحب التجارة وطالع فيه قال ها جاك بر وسمن وعسل؟ قال اي والله يا عم، والله جاني زنبيل فيه بر وسمن وعسل. قال صحيح؟ قال نعم والله جاني بر وسمن وعسل شفني جايب الحمد لله. المهم نزل له حبل ثاني قال اربط نفسك واطلع، وانه يطلع في الحبل. ولما جاء عنده قال صحيح؟ قال نعم. واذا به بعق وذا رائحة سمن ويديه سمن. قال عجيب والله هذا منين يجي هذا السمن؟ خلى عنده وانه يروح لزوجته ودخل عليها قال المسألة شفني ومع سيف علموني بالصحيح، من هو اللي حط البر والسمن والعسل في البيت؟ قالت المرأة لا نعلمك بالصحيح ولا تذبحنا، انت كل ما بتلنا حق يوم بقينا منه شوية على اساس انه يجينا ضيف ولا نجوع يوم من الايام، ولكن ما في رزقك بركة جمعنا ويوم قده زيف نسخر علينا حطيناه في البير في ان الجن ياكلونه، تحسب انهم الجن اكلوا هذا الزيف؟ ما درت ان الرجال اكله. فعلم الرجل وقال امنت بالله اشهد ان لا اله الا الله، فان التوكل والاعتماد على الله عظيم، ولكن مع الاخذ بالسبب. لا تسحبون كلامي هذا كل واحد يقعد في بيته يقول بيجيني بر وسمن وعسل، لا، هذا كان يمشي ويخرج الى الاسواق ويعرض نفسه على الناس، ولهذا لما عرض عليه هذا العمل ما قال لا والله بيجيني زنبيل، قال نعم اروح اشتغل، ولكن لما حطه في هذا الله انزل له هذا الرزق من عنده تبارك وتعالى. ايضا ينبغي لمن يقرأ القرآن أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها، بقي خمس دقائق، ويكثر منها. وكان السلف رحمهم الله شأنهم الإكثار من تلاوة كتاب الله، ويتفاوتون في قدر ما يقرؤون من القرآن الكريم، فمنهم من كان يختم في كل شهر مرة، وهذا أقلهم، أقل السلف من يختم في كل شهر مرة، يقرأ في كل يوم جزء وهذا أمر سهل، وقد ذكرته مرة من المرات في جلسة من الجلسات، وأخبرني بعض الإخوة أنهم تمسكوا به وأنهم ما تعبوا به أبدا. بل من أسهل الأشياء أن تجعل لك في كل يوم جزء. كيف الجزء؟ الجزء الموافق للتاريخ نفسه. اليوم مثلا في الشهر كم؟ 29، ينبغي أن تكون اليوم في الجزء 29، وبكرة بيكون واحد. إيش تسوي؟ ذا الليل تختم 30، وبكرة تبدأ في أول اليوم مع الجزء الأول، واليوم اثنين الجزء الثاني، وهكذا. لأن هذا يريحك ويسهل عليك عملية القصص. تقدر تقرأ وين في البيت، تقرأ في المكتب، تقرأ في المسجد في العمل، تقرأ في المسجد في أي وقت، لأنك عارف قصصك أنك في الجزء إيه العاشر إذا كان اليوم 10، في الجزء الثامن إذا كان اليوم 8، في الجزء 20 إذا كان اليوم 20، وبالتالي تختم القرآن في كل شهر مرة. أما إذا لم تفعل هذا العمل فإنه يصعب عليك، وبالتالي يمكن ما تختم القرآن يمكن في السنة ولا مرة. وكان بعضهم يختم في كل 10 ليال ختمة، وبعضهم كان يختم، والأكثر من السلف كان يختم في كل أسبوع مرة، وكان بعضهم يختم في كل 3 ولا أقل من ذلك، لما روى أبو داود والنسائي والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. يعني اللي يقرأ في يومين مرة أو في يوم مرة ما يفقه القرآن. وقد وردت بعض الآثار أن عثمان كان يقرأ في كل يوم مرة، كان يختم في كل ليل ختمة، لكن عثمان رضي الله عنه والشافعي أذر عنه أنه ختم في رمضان 60 مرة، ختمة في الليل وختمة في النهار، ختمة في الليل وختمة في النهار، لكن بسرعة. وفي نفس الوقت ألسنتهم أصبحت مثل الآليات على القراءة، ما عاد يتعبون بالقراءة، مارسوا فيها ميراث عظيم جدا. ويمدي الواحد أن يقرأ القرآن في 10 ساعات أو في 11 ساعة، يمديه. وقد جربت أنا هذا وكنت في مسجد النمصة، واستطعت أنا أختمه في أكثر من في أقل من 13 ساعة، يتخلى لها الصلوات. لكن لو الواحد جلس بالضبط ما يعني ينصرف أبدا عن القرآن، يستطيع يختم في 10 ساعات أو في 8 ساعات، لأنه يقرأ الجزء في ربع ساعة أو الجزئين في 3 أجزاء في ساعة واحدة. أذن يا أخي بارك الله. من ما ينبغي لحامل القرآن أمرين نختم بهما ثم نبدأ في الأسئلة. الأول أن يكون له ورد من صلاة الليل يقرأ فيها بالقرآن، سواء نظر أو غير، لأن الله أثنى على من يقرأ القرآن في قيام الليل، فقال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. إذ أن قراءة القرآن في الليل أجمع للقلب، خصوصا إذا كان بصوت ندي طري، وهو أبعد عن الشاغلات والملهيات، لأن الناس في سكون وما في أحد يشغله، والتصرف في تلاوة، وأيضا أصوا عن الرياء، ما أحد يراك إلا الله. تدخل بغرفتك وتفتح مصحفك وتضيء إضاءة يعني خفيفة، لا تضيء إضاءة كبيرة حتى لا ترهقك وتزعجك، ثم تبدأ في التلاوة وتقرأ وتصلي ما يسر الله لك، 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو 10، إلى أن يقرب الفجر، ثم توتر قبل أن يؤذن لصلاة الفجر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات، يعني من صلى الليل ب10 آيات، 5 في ركعة و5 في ركعة، لم يكتب من الغافلين. ومن قام ب100 آية كتبه الله من القانتين. ومن قام ب1000 آية كتبه الله من المقنطرين، الذين يأتون يوم القيامة بقناطير ومن المقسطين. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، فمهم جدا. لا يمكن أبدا، اجعلها نصب عينك، لا تفوت عليك الفرصة، ولا تجعل الليل يروح من دون قيام أبدا. عاير الساعة مهما كانت أشغالك، مهما كانت التزاماتك، هذا ما لك فيه عذر أبدا، ولو ركعتين ولو 2. وقد تجد صعوبة في بداية الأمر، ولكن هذه الصعوبة تتذلل وتنتهي إذا علم الله منك صدق اللجوء وقوة اليقين أعانك ويوقظك قبل الموعد بدقائق بإذن الله، وهذا شيء مجرب. وإذا كنت متزوج فنبه على زوجتك أن تكون عونا لك على هذا الأمر، وبين لها الأحاديث وقل لازم تقوميني لقيام الليل، ولازم أقوم أنت أنا وأنت لقيام الليل ولو ما كان كثير. ليس بالضروري أن يكون 8 ركعات طويلات، صلي 8، صلي 4، صلي 6، أقل شيء 2، لكنك تستطيع إذا لو قمت مثلا قبل الأذان بساعة تستطيع تصلي 8 و3 الوتر وتكون بهذا قد أتيت بالسنة كاملة إن شاء الله. الأمر الأخير مما ينبغي لحامل القرآن أن يتعاهده وأن يحذر أن ينساه، لأنه ثبت في الصحيح في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. البعير إذا شفته معقل هل يرضخ للعقال ولا يبغى ينفك؟ ما يمكن أبدا يرضخ، لازم يزوف ويعوص إلين يقطع القياد ولا ينفك منه. القرآن في قلبك يا من تحفظه أشد تفلتا من الإبل من عقولها، ولكن اشتمسك به بالعمل به وبكثرة التلاوة والتدبر. أما إذا لم تعمل به أو لم تقرأه ولا تتلوه يخرج ولا يقعد معك من الحرف والعياذ بالله. وعن ابن عمر قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها رباطها وعقالها أمسكها وإن أهملها أطلقت نفسها وذهبت. فالقرآن إن تعاهدته مسكته وإن تركته أفلح منك وتركك. وعن سعد بن عباد رضي الله عنه قال من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجدم. وحديث ثاني عرضت والحديثين كلها في الترمذي وفي سندهما مقال ولكن لهما حجة كما يقول أهل العلم بعضها يعبد بعضا. قال عرضت علي أجور ذنوب أمتي فلم أر فيها ذنبا أعظم من رجل أوتي شيئا من القرآن ثم نسيه. فحاول يا أخي المسلم يا من وفقت للقرآن ألا تنسى كلام الله، لأن نسيانك يدل على حرمان وخيبة والعياذ بالله. نعوذ بالله وإياكم من الحرمان ومن الخيبة ومن سوء المنقلب والمصير، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة، يقول الأخ والدتي نوت قبل وفاتها أن تحج عن أمها أو أن تؤجر من يحج عنها، ولكنها يعني أمه توفيت قبل أن تفي بما نوت، علما بأن لديه خال يقول شقيق والدته وهو في مكة وعلى قيد الحياة ولكنه لم يعمل شيء لوالدته، فما الحكم؟ علما أنني أرغب في تنفيذ رغبة والدتي. جزاك الله خيرا. وما دامت جدتك لم تحج وأمك لم تحج عنها وقد نوت أن تحج عنها وأنت ترغب في قيامك بهذا الأجر العظيم، فبارك الله فيك من هذه السنة حج عن جدتك، ولك مثل أجرها دون أن ينقص من أجرها شيء، لك صورة طبق الأصل من الثواب، وتسقط الفريضة عن والدتك إن شاء الله أو جدتك. وأيضا إن لم تكن قادرا على الحج فإن بإمكانك أن تبحث عمن يحج يعني مبلغ تعطيه، ولكن اختر من طلبة العلم المخلصين الذين يعرفون كيف يؤدون هذه الشعيرة ولا يتاجرون بها، لأن من الناس من يأخذها تجارة، يأخذ قد ما عرف حجه وقد معه 60 حجة في رقبته، وكل سنة يأخذ لها 2000 3 وراه عور تاجر بالحجة، يجي يوم القيامة هو إلى مسامع في الذنب لا حول ولا قوة إلا بالله. أما من حج حجة الإسلام وكان محتاجا إلى أن يحج وأدى الأمانة هذه على خير وجه وقام بها على أفضل أداء فإن له أجر إن شاء الله وله أيضا أجرة إن شاء الله.
لا إله إلا الله.
يقول هذه رسالة إليك يا أخي أرجو الإجابة عليها سريعا وجزاك الله خيرا. السؤال الأول، أسكن مع عمي وهو الذي رباني لأن أبي قد توفي وهو لا يصلي، يعني عمه لا يصلي ويعرف حكم الصلاة، ولا يبالي حتى الصلاة، إذا صلى لا يصلي إلا في البيت ما عدا صلاة المغرب، ولكن في رمضان فقط فيصليها في المسجد. ومشكلتي معي مع عمي، هل أواصل دراستي في الجامعة وأقبل المصروف منه في بيته، وهل أقبل أن يزوجني على حسابه الخاص، وهل أعيش معه في البيت، وهل يجوز أن أقابل زوجته علما بأن المكان ضيق وأنا أسكن معهم في البيت الضيق؟ أولا، واصل دراستك في الجامعة بارك الله فيك، لأنك لا تستطيع أن تنفصل عن عمك بإمكانياتك الذاتية، فواصل دراستك في الجامعة. وأما مسألة زواجك من ماله، فإن كان ماله الذي يدخل عليه من طريق حلال فلا مانع من أن تقبل ذلك، وتستفيد إن شاء الله من زواجك بهذا المال لتغض بصرك وتحصن فرجك، لأنك في حاجة إلى هذا. أما إذا كان ماله كله حرام يجمعه من الحرام، أي نعم، فلا يجوز أن تأخذ منه. أما عيشك معه في البيت فما دمت المحتاج فلا مانع أن تبقى معه في البيت وإثم على نفسك. لكن إذا كنت قد تخرجت من الجامعة وأصبحت مستقلا فينبغي أنك أن تفارقه بعد أن تنصحه وتهديه إلى الله، فإن استجاب وإلا فتحول أمرك إلى الله. أما العيش في البيت فعيش معه في البيت، وزوجته التي تكشف عليك البيت ضيق لا تستطيع أن تلزمها بأن تتغطى، ولكن تستطيع أن تلزم نفسك بأن تغض بصرك ولا تنظر إليها إلا نادرا وبقدر الضرورة، ولا تحقق بصرك فيها. غض بصرك حتى إذا كلمت كلمها وأنت مغمض، فإذا قالت ايش بك مغمض قل علشان الله أمرني بغض بصري وأمرك أنت بالحجاب، لكن ما تحجبتي أنت فأنا بغض عيوني لأن أمري على عيوني. يعني بعض الناس يقول أنا عايز أتحجب المرأة، طيب إذا ما تحجبت ليش تنفس فيها؟ إذا كانك عجزت أن تحجبها عجب نفسك. كيف تحجب نفسك؟ غمض عيونك. ودائما المرأة إذا شافت دائما مغمض تخجل هي وتفرح، تقول الله ماذا ما في عيونه، كل ما قعدنا قدامه غمض عيونه، أجل خلوه يقعد يفتح عيونه. يقول لي خطيبة وهي ابنة عمي، والخطبة سوف تستمر طويلا يعني بعد زمن، وذلك أنا من المهر كثير وأنا لا يمكن أن أتزوج حتى أتخرج، كيف أعامل خطيبتي؟ وهل يجوز لي أن أهدي لها شيئا؟ وهل يجوز أن أختلي بها لمدة بسيطة حتى أحدثها عن أمور الزواج؟ الخطيبة أحد امرأتين، إما خطيبة عقدت عليها فهذه يجوز لك أن تسوي كل شيء معها لأنها زوجتك، تختلي بها وتجلس معها كما ذكرت لكم في الماضي. وإما خطيبة تنوي أن تتزوج بها لكن إلى الآن ما أصبحت زوجتك، فهذه يحرم عليك حرمة قاطعة أن تحدثها أو تجلس معها أو تختلي بها أو تهدي لها أو تصنع معها أي شيء إلا شيء واحد، وهو الرؤية المجردة من الفتنة بحضور وليها. تدخل عليها في مجلس وأبوها موجود أو وليها أو أمها وتشوفها مقبلة مدبرة وتمشي. أما تصنع كل شيء على أساس أنك بعد بتزوج بها بعد سنين لا ما يجوز. يقول عندما تكثر علي هموم الدنيا أذهب إلى فراشي في الليل وأستمع إلى القرآن وأبكي بكاء شديدا، وفي الصباح أقول لنفسي كيف أبكي من هموم الدنيا ولا أبكي من خشية الله. والسؤال، هل يجوز لنا أن نحزن من أجل الدنيا خصوصا والأيام هذه صعبة؟ أولا، كونك تحزن من هموم الدنيا شيء طبيعي في البشر، هكذا ركب الله عز وجل البشر، الفرح من أجل الدنيا والحزن من أجل الدنيا، ولكن ينبغي أن توطن نفسك على أن يكون الحزن والهم كله للآخرة، لأن من جعل الهموم همما واحدا وقاه الله شر كل هم، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله به في أي واد هلك. فلا تجعل همك الوظيفة، ولا تجعل همك الدراسة، ولا تجعل همك الزوجة، اجعل همك الأول والأخير كيف يكون الله راضي عنك، كيف تنجو من عذاب الله، كيف تدخل الجنة، كيف تكون على أحسن وضع يرضيه يرضي الله عز وجل. هناك إذا جعلت هذا همك يسر الله عليك الدنيا كلها، لأن من يتق الله يجعل له مخرجا. وإذا جاءك ليلة من الليالي بكاء وأن تسمع القرآن وكان هذا البكاء من أجل خشية الله كان هذا أعظم منزلة. أما إذا كان البكاء باستمرار من أجل الدنيا والحزن عليها فعليك أنك تعود نفسك على أن لا تحزن إلا من أجل الله تبارك وتعالى. السؤال يقول، قلت لبعض الناس في القرية لا يجوز تخصيص شهر رجب دون غيره بصيام لأن الناس يعظمون هذا الشهر، ولكن سمعت بأن هذا الشهر عظيم والصيام فيه أعظم. أرجو التبيين، ليس لهذا الشهر عن غيره من سائر الشهور فضيلة في صيام أو قيام أو صدقة أو عمرة، وما ورد فيه من أحاديث تدور بين الضعف والوضع. هكذا يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يخصص رجب بأي شيء من العبادة، وإنما هو شهر من الشهور. وأما ما يخصصه به الناس من ليلة 27 أنها ليلة الإسراء والمعراج، فيحيون ليلها بالقيام ويتصدقون فيها ويصنعون هذه الاحتفالات، فهذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أسري به وأخبر الصحابة، ولو أن هذا مشروع لا احتفل به هو، لأنه صاحب العلاقة الأولى. ولو كان هذا مشروع لاحتفل به أصحابه أو سلف هذه الأمة، ولما لم ينقل أنه فعله أو لم يفعله أصحابه ولا سلف هذه الأمة، دل هذا على أنه مبتدع، وما لم يكن في ذلك الزمان بدين فليس في هذا الزمان بدين، بل علينا أن نتبع ولا نبتدع. والله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، رغم أن المؤرخين اختلفوا في كون ليلة الإسراء والمعراج في 27 أو في غيرها، ومنهم من يصحح عنها فيها، ولكن على فرض صحة كونها في 27 لا يعني أننا نقوم بها بأي عمل إلا بأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم.
سؤال طويل وله قراءة ثانية.
يقول: إنني طبيب في المستشفى، وكثيرا ما يشغلني عملي وزحمته وكثرة المرضى عن الصلاة، فأضطر إلى تأخيرها، وأحيانا أجمع وأحيانا أصلي الجمعة صلاة ظهر، فما رأيكم؟ الطبيب في المستشفى أحد طبيبين، إما طبيب يمارس العلاج العادي للمرضى الذين يقفون أمامه والذين لا يترتب على تأخير علاجهم مفسدة، فهذا المفروض في حقه إذا سمع المؤذن يضع قلمه وسماعته ويفرغ، يذهب إلى وضوئه وإلى مسجده ويصلي وبعدين يعالج، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة متذرعا بأنه يعالج، فإن الطبيب الذي لا يعالج ليس في علاجه بركة، أما الطبيب الذي يصلي يجعل الله في علاجه بركة بإذن الله عز وجل. أما الطبيب الثاني الذي تدركه الصلاة وهو في عمل جراحي خطير، لو تركه راح يصلي يموت الإنسان، مثل طبيب جراح دخل غرفة العمليات الساعة مثلا 9 صباحا وكان متوقع أن ينتهي من العملية الساعة 12 ويصلي الظهر، لكن طال العملية وما انتهت إلى أن جاء الوقت الساعة مثلا 1 وأذن للمؤذن، ما يجوز له أن يترك هذا المريض يموت ويروح يصلي، لأن يترتب على ذهابه ضرر لهذا المسلم، عليه أن يعني ينهي عمله ويغلق عمليته ثم يذهب ليصلي، وله أجر الجماعة بإذن الله عز وجل، لأن الذي منعه مصلحة المسلمين وحرصه على حياة هذا المسكين. أما يصلي يوم الجمعة إن كان هذا الطبيب مطلوب منه المناوبة، يعني طبيب مناوب طبيب مقيم وليس في المسجد في المستشفى جمعة، فإنه يجوز له أن يصلي ظهرا، شأنه بذلك شأن الجندي المرابط على حدود أو الجندي المطلوب منه خفارة على إدارة أو مثلا الموظف المطلوب منه المداومة أو مرابطة في عمل، فإنه لا يجوز له أن يترك هذا الموقع ويذهب ليصلي، بل عليه أن يصلي ظهرا، والله عز وجل إن شاء الله يقبل صلاته بإذن الله عز وجل. يقول: ماذا تقول في الذين يصلون جميع الفروض في البيت؟ الذي يصلي جميع الفروض في البيت ولا يصلي في المسجد، هذا والعياذ بالله على خطر عظيم، وقد قال بعض أهل العلم بأن صلاته غير صحيحة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ذكر في كتابه الاختيارات الفقهية أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، ورد على الأحاديث التي ما رد عليها، يعني وضح الأحاديث في الصحيحين أن صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فقال بعض العلماء ما دام أنها بدرجة صلاة الإنسان في بيته أجل مقبولة، بدرجة. قال لا، إن المفاضلة هنا 27 درجة ودرجة لمن صلى البيت بعذر، صلى في البيت نايم، أو صلى في البيت مريض، أو صلى في البيت خائف، فهذا له درجة. أما من صلى في المسجد له 27 درجة، وليست هناك مجالات للمفاضلة بين ما هو واجب وبين ما هو محرم، لأن علماء الأصول يقولون المفاضلة بين الأمور المستوية في الحكم، تفاضل في الواجبات، تفاضل في المستحبات، تفاضل في المسنونات، أما تفاضل بين واجب ومحرم لا. فالواجب هو إتيان الصلاة في المسجد، والمحرم هو إتيان الصلاة في البيت. فلا يمكن أن نقول إن لصاحب المحرم له درجة وصاحب الواجب له 27 درجة. فالذي يصلي جميع الفروض في المسجد هذا عطل سنة الله. والحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني مع المصلين. ويقول عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني المساجد، ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول الله عز وجل حكاية عن أهل النار حينما يسألوهم أهل الجنة يقولون لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا ايش؟ لم نكن من المصلين. ما قالوا لم نكن نصلي، يقول المفسرون يمكن كانوا يصلون لكن ما هم من المصلين، ما هم مع المصلين، لم نكن من المصلين. فلا ينبغي لمسلم يخاف الله ان يصلي الفريضة الا في بيت الله. اجل، لماذا بنيت المساجد؟ والحديث في الصحيحين حديث الاعمى لما جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى. شوف الظروف التي تعيشها، أعمى شاسع الدار، يعني بعيد، ليس لي قائد يلاومني، يعني ما معي واحد يجيبني، المدينة كثيرة الهوام والسبع، هل أجد رخصة أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. من يقوده ومن يمنعه؟ واليوم كيف تصلي في بيتك والمساجد تعيبك من كل جانب، وتسمع النداء يخرج أذنك من كل بئذنة، وبعدين الشوارع مزفلتة والشوارع مضاءة كأنك تخرج في النهار والحمد لله، وبعدين من أعمى شابع في بطنك، آمن في وطنك، معافى في جسدك، تقوم من غرفتك إلى حمامك ما تخرج في رياح ولا في برد، تفتح البزبوز ينزل لك الماء حار محمى من الليل، بعدين تغسل في إناء نظيف، تخرج تلبس من أحسن الملابس، تخرج إلى المسجد، هذا لك عذر في أنك تصلي في البيت؟ إذا كان الله ما عذر ولا رسول عذر هذا الأعمى كيف يعذرك إلا النفاق. أما النفاق فهذا ما في حيلة، المنافق ما يبغى الصلاة في المسجد ولكن على نفسه جنى، ويوم القيامة سوف يندم ندامة لا يشقى، لا يمكن أبدا أن يخرج منها والعياذ بالله. هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة. وقبل الختام أذكر لكم أن رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة أسست هيئة اسمها الهيئة الإسلامية للإغاثة العالمية، هذه جسرا بين المسلمين وبين المحتاجين في شتى بقاع الأرض. وتعرفون ما يتعرض له العالم المسلم من المصائب والنكبات، فهناك فقر وهناك أمراض وهناك جهل وهناك تبشير وهناك تضليل، مدن إسلامية كبيرة في بلدان من العالم الإسلامي ليس فيها مساجد وليس فيها مدارس وليس فيها مقرئ قرآن وليس فيها دعاة، ألوف من البشر المسلمين يموتون جوعا ويموتون مرضا ويموتون جهلا، والأموال في أيدي المسلمين ولا يستطيعون يوصلونها إلى هناك. فقامت هذه الرابطة بإنشاء هذه الهيئة وسمتها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، وفتحت في كل منطقة فرعا، وكان أن فتحت في مدينة أبها فرع وفي مدينة حميس مشيط فرع، وشكل لها لجنة برئاسة الشرف للأمير خالد الفيصل حفظه الله ووفقه، وهيئت لها إمكانيات واستأجر لها محل في محل جمعية البر في السوق التجاري، وهي الآن تمارس عملها من فضل الله وتستقبل التبرعات العينية والنقدية. فالعينية الملابس، إذا عندك في بيتك أي ملابس، ثيابك وثياب أولادك وثياب زوجتك وبناتك التي استعملتها ثم ما عاد تبغونها، إما كبروا أولادك وأصبحت قصيرة عليهم أو عندهم غيرها، عليك أن تأمر زوجتك تغسلها وتكويها وترقع أزاريرها وترقع مزوقها وبعدين تصفطها وتحطها في كرتون وترسلها. يمكن هذه الملابس تكون فيها بعيد عندها هذاك. نعم، أنت الآن ما تبغاها. تعرفون كيف كنا قدام قبل 40 سنة؟ ترى ما كان هذا الغنى فينا يا أخواني. قبل 40 سنة ما كان عند أحد ثوب. أنا أذكر أن ثوبي نفسه كان ممزق من كل جهة، إذا مزق من هنا رجعنا برقعة من هنا ورقعة من هنا، هذه حمراء وهذه سوداء، ورقعة من الركبة ورقعة من الركبة ورقعة من المقعدة، كان يفنى الثوب من هذه الأماكن ولا نعرف نغير أبدا. وثوب واحد يقعد يمكن شهرين ثلاثة ما نغسله، وإذا قلت غسلوا ثوبي قالوا لا، أن الغسل يهلك الثوب، خل الثوب يقعد الوسخ يقطبك عشان يعيش بك أكثر وأكثر. ما نعرف هذه الملابس يا اخواني، ما نعرف الاحذية التي بين ايدينا. والله الذي لا اله الا هو، انني اذكر انا وانا طالب في المدرسة، اننا في المدرسة اكثر من 400 طالب، ما في طالب منا مع حذية الا واحد، استغفر الله، ولد امين كان مع حذيان، وكلنا نتجمع في ايام البرد عنده ونقول هنية كيف رجولها في هذا الحذية. الان هل ترون احد في الدنيا يمشي حافي؟ الان هل ترون احد فقير ولا غني ولا غريب ولا صاحب بلد؟ ما في واحد يمشي، ما كان احد يعرف الحذيين.